هو متطهر، لكن يحرم عليه لو في دم هنا، ان هو في عضو من اعضائه ان يمس بذلك الدم او في كفه دم، يحرم عليه ان يمسك بكفه المصحف رغم انه متطهر، لتعظيما لان لتعظيما المصحف، وحتى ايه لا يكون قد مسكه في نجاسه تنتقل اليه سواء الى جلدته او اوراقه او ما الى ذلك. حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسه بلا خلاف، خلاص. ولا يحرم بغيره، اي بقى ان هو مثلا يمسكه بايد الثانيه اللي هي ما فيهاش نجاسه، ماشي، مفيش حاجه، لان هو طاهر متطهر قابل لان يحمل المصحف او يمسه
على اساس ان الدم نجس يعني،
بالظبط، او اي نجاسه بقى غير معفو عنها. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير اصحابنا وغيرهم وغيرهم من العلماء. قال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا، اللي هو لو كان إيه يقول لو كانت نجاسة في إيدك دي يجوز تحمله بإيدك دي طالما أنك أنت متطهر. أبو القاسم الصيمري قال لك لا، ده طالما أنك نجاسة مطلقا تعظيما للقرآن ما تشيلش خالص. قال أبو القاسم ولا بالجزء الطاهر أو تمس بالجزء الطاهر من بدنك طالما عليك نجاسة. قال أبو وقال أبو القاسم الصيمري، طبعا هو عايز ليه هنا نجاسة مع غير معفون عنها؟ لان هنخرج مساله، حد عنده فقه شويه يقدر يخرج لي مساله من المسائل دي؟ المستجمر بالاحجار عليه نجاسه معفو عنه، ولكن يجوز له ان يحمل المصحف، مش داخل في الخلاف في المساله. ليه؟ لان النجاسه هنا بيتكلم عن نجاسه غير معفو عنه، فالمستجمر بالاحجار عليه نجاسه على بدنه لكن النجاسه دي معفو عنه، فيبقى خارج هذه المساله التي معنا، إنه يجوز له حمل المصحف رغم وجود نجاسة على جزء من بدنه، فما يجيش فيه قول الصيمري اللي هو يحرم وغلطه أصحابنا. لا، الصيمري هيقول يحل لأن النجاسة هنا معفو عنها، وبالتالي الصيمري هيجوز حمل المصحف في هذه الصورة. لكن الصيمري بيقول على مسألة إيه؟ عليه نجاسة غير معفو عنها، فلا يجوز أن يحمل المصحف لأنه ممكن يزيل النجاسة يروح يغسلها، خلاص، بخلاف الاستجمار هو غير مأمور بأن يزيل النجاسة الغير معفو عنها، هو غير مأمور بإزالة النجاسة المعفو عنها لأنه يصلي بها، ماشي، وصلاته صحيحة. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، أي أن يمس المصحف بجزء طاهر من بدنه وعلى بدنه نجاسة غير معفو عنها، وغلطه أصحابنا في هذا، قالوا القول ده غلط، أي أنه ليس على قواعد المذهب ولا قواعد إيه العلم، بل هو قول خاطئ غلط، وأن الأصح أنه إيه يجوز الحمل بالجزء الطاهر أو أن يمسه بالجزء الطاهر من بدنه. قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع، قول أبو القاسم الصيمري. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، والمختار أنه ليس بالمكروه، إن لو حمله بالجزء الطاهر من بدنه أو مسه بالجزء الطاهر من بدنه جاز، يعني على جزء فيه نجاسة وجزء ما فيهوش نجاسة، جزء فيه عليه نجاسة غير معفو عنها وجزء معلوش نجاسة، فيجوز مس وحمله بالجزء الذي إيه ليس عليه نجاسة غير معفو عنها. فصل: من لم يجد الماء فتيمم، حيث يجوز له التيمم، يجوز له حمل المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، كان الإمام مالك رضي الله عنه إذا أراد أن يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب واغتسل وتوضأ وتطهر وتطيب، يقول يعني يسألونه فقه أم يسأل الناس فقه أم حديث أو يعني أي علم، فإذا قالوا حديث ذهب واغتسل أو توضأ وتطيب وتطهر وخرج لمجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، فده على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، خلاص،
إكراما للحديث
يعني. نعم، إكراما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، زي برضو الإمام مالك كان له بدعة وإن شاء الله مقبول بها، كان إذا دخل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمشي فيها وهو منتعلا يخلع عليه،
الله
آه. يقول لأطأ بقدمي بنعلي أرضا سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بها تربته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
سيدنا جبريل كان بيمشي عليها كده.
آه طبعا سيدنا جبريل.
ولا ما فيش
بنعلي. طيب يعني الإمام مالك هنا مبتدع ضال يدخل النار؟ إحنا بنتكلم عن الأدب مع الله ومع رسوله.
الإمام مالك
أيوة ما نتكلم إحنا على الأدب. الإمام مالك أدبه ده مرفوض ولا مقبول شرعا؟ نقول أنه مبتدع داخل النار بسبب هذا، أم أن نقول أنه فعله مقبول عند الله تعالى وربنا هيأجره عليه؟
الأدب فوق الابتسام.
إذا هل في رأيك يا شيخنا أنه يجوز لبس الملابس المطرزة بآيات القرآن؟ نعم، إذا كان على سبيل الاحترام والتبرك. كما يقول الإمام النووي أن الآيات إذا كان في ثياب وطبع عليها القرآن وكان الإنسان يلبسها على سبيل التبرك والاحترام ولا يلبسها على سبيل الاستهزاء ها ولا السخرية من كتاب الله، فذلك جائز كما نص عليه العلماء. وإذا كان ذلك جائزا فكيف يكون الحال مع دخول الحمام؟ وهذا أمر يطرأ عادة في أوقات متقاربة، بمعنى إذا ألقيت امرأة إذا ألقت امرأة ملابس مطرزة عليها آيات قرآنية سواء كانت داخلية أم غير داخلية، لا الداخلية لا، بأنها فيها نوع استهزاء، إنما المقصود لو وجد ثوب عليه قرآن فالمرأة بتلبسه أو الرجل يلبسه على سبيل التبرك فقط وأنه يحترم وما يجي يغسله ما يغسلوش مع أشياء نجسة متعمدا ذلك، إنما في سبيل الاحترام. زي أقول لك على حاجة سبق قبل كده أن الإمام النووي قال لو صنعنا طعام عليه آية قرآنية أو بعض آية أو لفظ الجلالة هل يجوز أن يبلعه؟ قلت ما يبلعوش، يمضغه وبعدين يبلعه. طب ما هو اللعاب بتاعه اللعاب لو خرج عن معدنه يبقى مستقزة، لكن اللعاب هو داخل فمه غير مستقزة، يبقى ما بيمضغ الطعام بتنتفي القرآنية اللي موجودة في المكتوب على المأكول. واضح العبارة؟ وعند ذلك بتنتفي القرآنية، ما فيش قرآن بقى، فما يبلعه وينزل في معدته ويختلط بالنجاسة لا ضرر، لأنه مش قرآن خلاص، ما هو صفة القرآنية أو الآية أو لفظ الجلالة الموجود فيه انتفت، أصبحت بالمضغ انتهت
راحت. مثلا آية كده
ما يبلعهاش صحيح، إنما يمضغها ويبلعها يجوز إذا صنع الطعام. الدنانير والدراهم اللي قلنا الأحادية هذه موجودة، كانت موجودة في عصر يتعامل بها الناس ويتداول كثيرا، فكانوا يضعونها في السرة ويضعها في جيبه ويضعه يدخل به الحمام، لا حرج في ذلك طالما أنه لم يقصد الإهانة، لم يقصد شيئا قبيحا ولا ده يكفر خلاص. فطالما أنه استخدم استخداما فيه مراعاة لعدم الامتهان لعدم الإهانة خلاص يبقى يجوز، كالدنانير وكالثياب دي. فالإمام النووي نص على أن الثياب ما فيهاش حاجة طالما أنه هيحترمها، لكن لا مثلا ما يجيش يمسح بها نجاسة، ما يجيش يلقيها في الأرض وهو يعلم أن فيها آية قرآنية، ما يجيش يعني لو تذكر ودخل، خلي بالك أن كل الأشياء دي في حالة العفو والجهالة بتنتفي، يعني دخل بالثوب ده الحمام وهو يلبسه خلاص وقضى حاجته ولبس الثوب ده بدون أن يأخذ باله خلاص لا حرج عليه ما أثمش، لكن الأولى أنه يأخذ باله من الثوب ده أنه لا يلبسه إلا في حالة طهارة ويستخدمه في التبرك فقط وفي اللبس لما يكون جالس ولا ينام به عشان ما يجيش على نجاسة ولا يدخل به الحمام عشان يعني من باب التورع ألا يفعل ذلك وليس من باب الوجوب.
هو الأدب أعلى ولا الامتثال؟
اختلاف بين العلماء، لكن الاختلاف هل السلوك طريق الأدب أولى أم اتباع النص؟ ففي بعض الأحيان يبقى اتباع النص هو نفسه سلوك طريق الأدب، وفي بعض الأحيان يتعارض ظاهرا، فإذا تعارض فالأمر ترجح بالأولوية. فالإمام مالك يرى في قواعده أن اتباع النص أولى، والشافعية يرون أن سلوك طريق الأدب أولى، ولهم أدلة ولهم أدلة.
وسيدنا أبو بكر اتبع الأدب أكثر
من وسيدنا علي. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسيدنا علي من هينبح اليوم؟
لا أدب
أعلى. هو يرى أن أدب أعلى، رجح هو كده في ذهنه وأخذ بذلك.
أبو بكر ما فيش اسمك يا كسر الأبرش وكسر الأبرش.
مش عايزين نبوظ الدرس اللي خاطبني أنا ولا ترد على أحد، وأنت تخاطبني ولا ترد على أحد. الدرس كده هيبقى خرج عن اعتياده ككون درس علم، أصبح في امتهان، وما كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. واضح؟
الأدب في أحاديث كثيرة لما تجمع من شرح طلع أحاديث
لا مش حديث كذا قصة، لأن مش قصة واحدة.
أثبت فلم
انتشر على ما الأمر فيه خلاف زي ما قلنا، وأكثر خلاف أنه سلوك طريق الأدب أولى، خلاف أولوي ليس خلاف لأن ده أوجب أو ده مبتدع أو ده ضال، لا الخلاف أولوية فقط.
كلمة أولى ليها حكم يعني ليها معنى
معين، يعني الأولى أقل من المندوب، طيب وخلاف الأولى أقل من المكروه، فاش حاجة.
يعني بين عن السنيه والاتباع،
بس هو بيقول لك دايما ده هيستنبط الحكم من حديث ابو بكر وحديث علي هيقول بالند، ولذلك معنى الاولويه هنا انه يندب. امال معنى الاولويه ده حكم شرعي، خلي بالك كلمه الاولويه دي حكم شرعي.
في بحث صغير انا عامله ممكن يجي حضرتك في المساله دي،
كلمه الاولويه حكم شرعي وهو درجه بين المندوب والمباح، وكلمه خلاف الاولى حكم شرعي درجه بين المباح والمكروه، الا انه خفيف مكروه اخف من المكروه، والمندوب ده الاولويه ده اعلى اقل من المندوب. بس والله تعالى اعلم.